بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين. ويسر يا ربنا على كل معسر يا رب العالمين. اللهم يسر على المعسرين. اللهم يسر على المعسرين. اللهم يسر على المعسرين. اللهم فرج كرب المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 85 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث 57 في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا عدة وقفات ثمانية فقهية مع هذا الحديث، وبينا حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، ثم وقفنا أمام الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، ووصل بنا الحديث في هذا المقام إلى العذر 14، والذي هو بعنوان خوف إضاعة المريض أو الميت. خوف إضاعة المريض أو الميت. من خلال قراءة في هذه الرسالة الموسومة بصلاة الجماعة في ضوء السنة، يقول مصنفها حفظه الله تعالى: العذر 14 خوف إضاعة المريض أو الميت. ذكره ابن حزم ولم يذكر له دليلا، أي ذكره ابن حزم في المحلى كعذر يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة ولم يذكر على ذلك الدليل. المصنف يذكر لنا الأدلة فيقول: قلت أما المريض فإن الله تعالى أمرنا بالقيام على علاجه والتخفيف عنه قدر الطاقة. المريض أمرنا الله تعالى بالقيام على علاجه والتخفيف عنه قدر الطاقة. ومن ذلك في حديث أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى، فقال: تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أمر بالتداوي، أمر بالتداوي، والأمر يفيد الحث على القيام على المرضى والتخفيف من آلامهم. وفي رواية الترمذي قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء، إلا داء واحدا. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. طبعا الهرم كبر السن، كبر السن، يعني الإنسان بعد ما تقدمت به السن ما في دواء يرجعه إيه؟ شباب مرة ثانية ولا إيه؟ خلاص واضح؟ ما في علاج للهرم ولا في علاج. فما تسمعوش لدول الغرب اللي يقول لك بدأوا يخترعوا أدوية يرجعوا الإنسان شباب ويعملوا عمليات تجميل ويشدوا الجلد، كل هذا باطل، إنما هذا إفساد في الخلقة، إفساد في الخلق. لذلك معظم هؤلاء المنتكسي الفطر الذين يقومون بمثل هذه الجراحات تجدهم والعياذ بالله عاملين زي المسخ، بعد فترة كده تلاقي البق اتفتح ما فيش، بخل بقى مشدود والعينين ما بتغمضش، عاملين زي الشياطين سبحان الله، يقعدوا يشدوا في وجوههم لغاية ما تلاقي حتى كمان الجلد يدلدل كده من عند الرقبة، سبحان الله، يبقى عاملين زي الديك الرومي سبحان الله. وده من فعل الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، سبحان الله. ويدفعوا ألاف مؤلف وأموال طائلة عشان ينعم مش عارف البشرة، عشان يشد، وزي الغار ده اللي عاد يقول لك عايز يعمل بشرة جديدة، فعمل عمليات جراحية ومش عارف ايه عشان يبقى ابيض، ومش عارف عملوا له ايه في وشه وشالوا ايه من جسمه لغاية ما بقى لا يطيق لا حر ولا برد ولا شمس ولا ظل، ومات والعياذ بالله. شوف التجرؤ على الله عز وجل وعلى خلق الله، سبحان الله، آيات يا جماعة والله. لأن كله بيعملوا ايه؟ قال عشان يرجعوا شباب، شباب ايه؟ من نص واضح لكل داء دواء إلا داء واحد اللي هو إيه؟ الهرم. لكنهم لا يسمعون لصوت الحق، قعدوا يشدوا لما تشدوا. صح يا أسامة؟ إيه يا أسامة؟ تبقى فيه من أيام مشهور وتقول هشد. فالهرم ليس له إيه؟ دواء. ولذلك كلكم يسمع قول الشاعر: ليت الشباب يعود يوما فأخبره ما فعل بي المشيب. سبحان الله، بعد الصحة بدأ الضعف، وأصبح الإنسان بعد ما يمشي على قدمين محتاج يستند على قدم ثالثة وهكذا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. عشان كده جماعة النبي وصانا باغتنام فترة الشباب، اغتنمها في العمل الصالح وفي الجهد الجهيد لمرضات الرب جل وعلا، لأن بعد الشباب هيجي الكبر، وفي الكبر قل أن تتمكن من أداء العبادات بنشاط كما كنت في شبابك، كما كنت إيه؟ واسألوا كبار السن يقول لك فين يا ابني لو كنا فهمنا الكلام ده في سنكم، واضح؟ فأنت عندك نعمة عظيمة جدا، نعمة إيه؟ الشباب، اغتنمها. يبقى الهرم ملوش إيه؟ دواء. وفي رواية إلا السامة بمهملة مخففة، يعني الموت. الموت ما لهش دواء، واضح كده؟ فذلك الموت يعني حير أصحاب العقول الباهتة المشواشة، يقعد يقول لك عايزين نفكر المدة إزاي. طيب هل ممكن كده نعمل اختراع نجمد الإنسان بحيث ما يموتش وبعد كده نفكه من التجميد؟ تجمده إيه؟ سبحان الله العظيم، يعني أمر عجب. وعايزين نفكر نعمل أي حاجة لإطالة عمر، إطالة عمر الإنسان. الموت أجل محتوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، واضح؟ فالموت لا دواء له. طبعا لا يفعل هذا إلا أهل الإلحاد الذين عبدوا العلم من دون الله تعالى. عبدوا إيه؟ العلم. قاعد يقول لك استنساخ ونستنسخ ونعمل، سبحان الله العظيم. فالسام ليس له دواء، السام هو الموت. ولذلك كان اليهود من سخريتهم، كانوا إذا مروا على المسلمين وعلى نبي الأمة يقولون السام عليك يا محمد. السام يعني إيه؟ الموت. كانوا يدعون على نبي بالموت والهلاك، أهلكهم الله تعالى، اللهم أمين. وكان النبي من حلمه ورفقه يقول وعليكم، صلى الله عليه وسلم. وكان يقول دعاؤنا يستجاب فيهم ودعاؤهم لا يستجاب فينا. الله، دي قاعدة مهمة جدا. أهل الباطل إن دعوا لا يستجاب دعاؤهم، في أهل الحق، إنما أهل الحق لما يدعو على أهل الباطل يستجاب دعاؤهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استثنى الهرم لأنه جعل شبيها بالموت بجامع نقص الصحة في كل منها أو لقربه من الموت، لأن كبر السن كناية عن القرب من إيه؟ من الموت. وإفضائه إليه، وإفضائه إليه، الإنسان يكبر في السن يبقى قريب، يعني قرب من إيه؟ من الموت. ولذلك بنقول دايما البعض يقول لك أنا بكبر في السن، لا أنت بتصغر في السن مش بتكبر، كل ما تقدمت بك السن قربت من إيه؟ من الأجل. يعني نقول مثلا لو عمرك في علم الله 70 سنة، دلوقتي عندك 60، فاضل لك كم سنة مثلا؟ يبقى صغرت ولا كبرت؟ فاضل لك 10 سنين بس، يعني عمرك الآن 10 سنين اللي أنت هتبقاه. يبقى الإنسان، نسأل الله السلامة يا جماعة، فكل ما تكبر بك السن بتقرب من أجلك. ولذلك كان أحد الدعاء يقول أنت أيام ودقائق، كل يوم يمر منك قرب لقدمك من باب القبر. يعني كلنا جماعة سائرون إلى الموت، كل واحد ماشي لإيه؟ للأجل، بقرب من القبر بتاعي خطوة بخطوة، يوم بيوم كلنا يقترب من قبره، بارك الله فيك. عشان كده قلت لك قبل كده ان سبحان الله انا عايزك تنظر كده للساعات دي قليلا كده لحظات، وتنظر واعرف ان كل دقة منها كده بتقربك من القبر. لازم ينخطف قلبك، تعمل تن تن، يا رب سلم. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني، كل يا جماعة ثانية بتعدي الله بيرتجي في القلب انك بتقرب، انت سائر الى المصير المحتوم، مسافر الى ربك عز وجل. فكن سعيدا وحمل الزاد قبل المعاد. ها حمل على قد ما تقدر من هنا من أعمال طيبة من أقوال طيبة، عشان لما توصل تجد النجاة وتجد الكرامة. فاستثنى الهرم لأنه شبيه بالموت كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا والتقدير، لكن الهرم لا دواء له. ودي حقيقة، الهرم لا دواء له، مش ممكن اللي كبر نرجعه طفل تاني ولا نرجعه شاب تاني حتى مهما يصبغ. نشوف كده بعضهم وصل 80 سنة كانوا في بلادنا ويصبغ شعره بالسواد ومش عارف يعمل ايه في وشه، يقول لك رجع شباب. شباب مين؟ شباب مين يا عم الحاج؟ ده منظر فقط، لكن يبقى ماشي مهكع ومن جوه في فراغ. كبر السن يا جماعة مشكلة، ما فيش له دواء حتى وان سودت وحمرت وخضرت. فهمت حاجة؟ كبرت خلاص، العظام تعبت، الجسم خلاص كله، ولا ايه؟ فاغتنموا، اغتنم يا وسامة فترة الشباب، اغتنمها دلوقتي. رجلنا شايلانا مش عارفين بكرة يا رب هتشيلنا رجلنا ولا ايه، ولا هنتجر ولا هنستند. واضح؟ فاغتنم فرصة ان عندك قدمين وعندك شباب. يا شباب ولمسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. الله، كل داء يا جماعة له دواء. شاء ربك، شاء ربك أن الدواء يصيب إيه؟ الداء، يحدث الشفاء بأمر الله. يبقى خلي بالك من الشافي؟ الله عز وجل، مش الطبيب اللي بيعالج. ده مجرد سبب، مجرد ايه؟ سبب. وانا مطالب ان اخذ بالسبب، لكن الاعتقاد ان الشفاء من عند من؟ من عند الله تعالى. الطبيب بيجتهد وفق علمه وبيصف الدواء بعد تشخيص المرض ويجتهد في هذا الباب، وهو متوكل على الله عز وجل. ده الطبيب المسلم يعلم انه مجرد ايه؟ سبب. ومين الشافي؟ الله. واذا مرضت فهو يشفي. وذلك احيانا البعض كده يجهد نفسه يروح لاطباء مشاهير جدا واسعارهم غاليه جدا، ويقعد سنين ما فيش فايده، المرض بيزداد بيعتل. ممكن احيانا يروح عند طبيب لسه متخرج يكتب له كده حربوشه بلغه التوانسه، حربوشه صغيره كده، خاف يقول لك سبحان الله. قول له ايوه، لأن طول فترة وجودك عن طبيب آخر كان لسه موعد الشفاء لم يأذن به الله. أذن إمتى؟ في الوقت ده. صادف أن أنت رحت الطبيب صغير فربنا أجرى إيه؟ هذا الأمر على يديه وجعله سببا، وجعله إيه؟ سبب. يبقى مهم جدا وأنت بتاخد الدواء تطلب الشفاء من من؟ من الله. وإوعى تتعلق الطبيب ده شاطر ولا مش شاطر. أنت تجتهد انك تروح طبيب كويس، العلم مطلوب، لكن اوعى تعتقد فيه. اعتقادك في من؟ في الله عز وجل. اعتقادك في الله. وذلك قيل ان الصديق عندما نام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه قال له اولاده: ناتي لك بالطبيب. قال: جاءني الطبيب. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي اني فعال لما اريد. سبحان الله، الموت دنا خلاص انتهى، ما ينفع بقى دواء. واضح كده يا جماعة؟ فدي قضية ينبغي أن يفهمها المسلم، أن الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فإوعى تتعلق بإيه؟ بالمخلوق، لا مجرد سبب، خذ بالسبب، ولكن لا تتعلق إلا بالرب جل وعلا. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. برأ يعني إيه؟ شفاه الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الإشارة إلى استحباب الدواء، إن هناك قوم منعوا الدواء خالص ما بيروحوش، وده مخالف للسنة. مخالف لإيه؟ للسنة. وإن زعموا أنهم أخذوا بالورع النبي قال تداووا عباد الله، أمر بالتداوى، وده أمر الاستحباب، فعليك أن تجتهد. بل في أحاديث كثيرة جدا جدا بين النبي أدوات التداوي، قال والاستشفاء في ثلاثة، في مشرط حجام، وفي شربة عسل، وفي الكي، ولكني أبغض الكي، أو كما قال النبي. شوف قال لك التداوي هو في مشرط حجام اللي منه الطب الحديث الآن، الجراحة والعمليات. هو كان قديما في حاجة اسمها الحجام، طبعا مش بلغة الحلاق الآن، لا ده الحجام ده اللي يقوم بالحجامة، بيعمل كده عن طريق المشرط، وده كان بيتداوى به فين؟ في ظل الإسلام وفي معظم فترات تاريخ الإسلام، وكان معروف والنبي يحتجم صلى الله عليه وسلم. فنشأ عنه بقى الطب الحديث الآن، الجراحة، جراحة القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة البطن، مش عارف جراحة إيه، جراحة الأطفال إلى آخره. ما دي كل المشرط أهو. شوف المشرط الدكتور بيعمل إيه؟ بيتبحك صح؟ لكن يريد لك إيه؟ آه. فأحيانا يا جماعة المشرط بيكون رحمة، عشان كده بقول لك أحيانا قد نشتد على البعض منا من باب الرحمة، لأن ده طبيب بيعالج أبدان، وأهل العلم أطباء بيعالجوا إيه؟ قلوب، زي ما الطبيب الجراح برضه بيذبح بالمشرط، برضه طبيب القلوب أحيانا إيه؟ بيضطر يعمل إيه؟ يذبح. واضح؟ عشان يصح القلب. فأحيانا كده تجد أنت كلمات قوارع، صح؟ أنا عارف إنها تبقى نازلة عليك صعبة شوية، لكن ثق تماما أن النية الإصلاح. وأنا مطالب أعمل العملية الجراحية دي. أحيانا بيبقى غصب عنك بتدفع إنك تعمل عملية جراحية. عملية إيه؟ جراحية. ليه؟ من باب الرحمة. من باب إيه؟ أنت مثلا كنت تشوف الدكتور عبد الحميد زمان وبيمسك المشارط كده ويدبح، تخاف منه. لكن المريض عايزه يعجل بالجراح إنه تعبان، صح كده؟ عايز يرتاح، فضربة مشرط الطبيب دي بيذبح الجلد ده ويطلع، شو بيطلع القلب كده، سبحان الله أمر عجب. يعني قلبك، شوف أنت لو حد منكم شاف كده، خش كده على الإنترنت واكتب مثلا عملية جراحية مباشرة، شوف الأطباء بيعملوا في المريض، والله إزاي بيذبحوه، سبحان الله، ويقطعوه، سبحان الله العظيم، ويطلع بعد ساعتين ثلاثة الله أكبر، بدأ بعد يومين ثلاثة أربعة عندما الجرح وصح البدن بأمر الله، وجعل الله الطبيب إيه؟ سببا. فأحيانا علل متنوعة وأمراض متعددة، في مرض محتاج لحربوشة بلغة التوانسة، الحربوشة يعني عشان الناس تفهم اللي يسمعوا في مصر عندنا، الحربوشة يعني حب الدواء، بنسميه احنا الدرشان، انتوا بتسموها ايه بقى؟ حربوشة. وبعد بنسميها طابليت، ولا بسموها ايه؟ ايه؟ طابليت. في مرض محتاج طابليت ده صغير، حربوشة كده وشكرا وشوية مية خلصت. وفي مرض تاني محتاج لحقنة، وانت بتقرأ الحقنة انا عارف صح؟ عارف الحقنة اسمها ايه؟ شبريتسة. انا بخاف عامة انا الحقنة، بس ما اقدرش اقرأ الدكتور اللي ادهاني ولا ايه؟ لانه عايز لي المصلحة، كنت رأى دكتور الاسنان يضطر حين يديني حقنتين في درس واحد، وانا بقى اقرأ حاجة الحقن، لكن لازم، ما هي كده هتتحمل بقى، شغال جوه عمال يحفر مش تتحمل، فيقول لك بقى يعني تقلم شوية لك عشان ترتاح، فيروح خابط السنة كده يا، ولما تكون الحقنة في سقف يا صعب، تحس بالمرار والشدة، لكن لازم تتحمل. بعد كده بنقول له جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، بدأنا نعرف ناكل ولا ايه؟ كنت الاول ما تعرفش تاكل، دلوقتي بدأت ايه؟ تاكل على السن، الناس صلحت صح كده؟ واحيانا يقول لك لازم جراحة، وانا جربت الامور دي كلها في السنان دي، كان عندي هنا ناب مكسر خالص ما عرفوش يخلعوه، والله قعدت والله يا جماعة مأجله اربع سنين مش خايف اعمله، لان قال لي محتاج جراحة تفتح اللثة عشان اشيله، لغايه بقى خلاص بدا الزن مش قادر اتحمله خالص يعني حقيقه، يعني العمليه ضاق الحال بقى خالص يعني. يا رب اعمل ايه؟ لازم الجراحه. قال لي ما فيش، لازم نعمل لك عمليه. والله يا جماعه قعد ما يقرب من ساعه فتح اللثه عشان يشيله. طبعا خدت حقنتين بنج ومعاناه بقى، وبعدها يجي اسبوعين ثلاثه في الم، ما هو فاتح لسه مفتوحه ومتخيطه وشغلان، لكن لابد منها. بعد كده خلاص الحمد لله. فجربت الحربوشه وجربت الحقنه وجربت الجراحه. هل الكلام ده كله خليك تكره الطبيب ده ولا تدعي له؟ تدعي له. ليه؟ لانه كان عايز لك ايه؟ الخير، عايز يطيبك، عايز يكون سبب في الشفاء، فتعب معاك شويه وانت تعبت منه، لكن عرفت بعدين انه كان فيه خير. عشان كده بنعلم برضه يا جماعه حتى في مقام العلم علماءنا ودعاتنا ومشايخنا لما احنا بيقصوا بيشدوا، والله يا جماعه والله بعقد الهاء من باب الرحمه، لانه عايز لك الخير. يعني سيدنا النبي لما خرج كده على الصحابه في مره ولقاهم بيضحكوا، ودول الانصار يا جماعه مش ناس عاديين، دول اصحاب النبي. مش هنقول بقى انا ولا انت، احنا حقيقه يعني انا وانتوا كده عامل زي الموقوذه والمترديه بالنسبه لهم رضي الله عنهم. لما تيجي تقول احنا ولا الصحابه، واضح؟ ودول الصحابه، فبيضحكوا في يوم بيضحكوا والنبي خرج عليهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. ها مش دي قسوة اهي وشدة؟ لكن شدة ليه؟ فيها رحمة. ده مش وقت ضحك، الأمة محتاجة إعداد وبناء. تذكروا في الآخرة، شوفوا الآخرة، شوفوا الموت وما بعد الموت، شوفوا النقلة الإيمانية العجيبة. فأحيانا اشتدوا علينا علماءنا ودعاتنا ومشايخنا ليه؟ رحمة بنا، لأنهم بما منحهم الله تعالى من علم الكتاب وعلم السنة يعلمون ما لا نعلم من أمور الآخرة. فربما أنت الأمر البسيط بالنسبة لك بسيط، لكن عند أهل العلم يعتبر من إيه؟ من عظائم الأمور، لأنه بينظر بمنظور الإيمان، بمنظور الحساب، بمنظور السؤال، بمنظور العرض على خالق السماء والأرض. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ليه العلماء؟ لأنهم عرفوا الله، فكانوا أشد الناس له خشية وتعظيما. فممكن في الأمور أنت عادي بالنسبة لك، لكن ما تراه أنت صغيرا قد يراه غيرك من أهل العلم إيه؟ كبيرا عظيما. لذا هم يحترقون حقيقة. يعني كما قلت كثيرا وبذكر دائما أن ممكن تكون أنا نظرتي ضيقة للواقع اللي أنا عايش فيه فقط، لكن غيري من أهل العلم الأمة كلها يا جماعة تتألم، وهو يتألم بألمها، نظرته موسعة جدا. أنا ممكن أنا في ضرب ركن عايشين في ضرب ركن، لكن أهل العلم مش عايشين في ضرب ركن فقط يا جماعة، عايشين على أرض ليبيا وما يدور فيها، عايشين على أرض تونس وما يدور فيها، على أرض ليبيا وعلى أرض سوريا وعلى أرض اليمن وعلى أرض مصر والمغرب والجزائر، في أفغانستان، في كشمير، العالم كله يا جماعة قد لا ينامون من أجل ما يصاب الأم تصاب به الأمة الآن. شوف المقرب الأمة الآن من أعداء الإسلام في كل مكان، شوف الأمة كيف تتعرض لفتن، واضح؟ فهم يشعرون بهذا كله. ربما أنت نظرتك ده كنت بس ناظر هنا في المسجد اللي أنت فيه، ودي المشكلة. النبي قال المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني الأمة كلها تكون في قلبك وأمام عينيك، تتألم لألمهم تفرح لفرحهم. ده المسلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فبس من باب التوضيح، لأن أحيانا فعلا بتصدر منا قسوة أو شدة، فاعلم أنها للمصلحة وأنها من باب الرحمة ومن باب الخوف عليك. زي ما الطبيب الجراح بيشرط وبيمسك المشرط، كذلك طبيب القلوب من أهل العلم لازم أحيانا يضطر يعمل إيه؟ عملية جراحية. ممكن بنفتح قلب وبفتح مخ، لازم محتاج تفتح. شفت انت كده طبيب المخ لما يعمل عمليه في المخ؟ تخيل بالله عليك، تصور، انا مش متخيلها والله حقيقه. الاخ محمد دكتور شباس يقول لك بنفصل الجمجمه، تخيل بيروح قاطع اللحم ده كده ويروح فاتح الجمجمة، الدماغ تتفتح يا الله، والمخ قدامه كده بيبدأ يشتغل فيه، صح يا دكتور؟ أمر خطير، وبينشرها. يا الله يا رب سلم. تخيل شوف أنت المنظر ده. هتقول دي وحشية صح؟ يا دكتور ده أنت بتنشره. لأنه لو ما نشرهوش هيموت، ده ثبت ولا إيه؟ فربنا ألهمه الدواء ده ينشر الجمجمة ويفتحها يا رب، وبعضهم يبقى في غيبوبة وممكن يقعد من غير غطاء الرأس مثلا شهور. والله يا جماعة يبقى رأسه هنا مش متغطية، الجمجمة مش شالة، لأن فيه سبحان الله نسأل الله العافية لنا ولكم في مرض مية مش عارف إيه، المخ بيطلع ماء لازم يصفى ولازم يتنظف، شغلانة كبيرة. وبندعو للطبيب ده أن ربنا يوفقه، ليه؟ لأنه عايز الخير للمريض. وكذلك أطباء القلوب أحيانا بنضطر، أحيانا بضطر أطلع قلبك بره، والله أنا عارف بضطر أشيلهم مكانه عشان عايز لك الخير والله، والله على ما أقول شهيد. فبنقول يا جماعة العلاج في مشرة حجان أو في شربة عسل، العسل فيه شفاء. شوف الصحابي لما مرض وبطنه تعبته، فأخوه راح للنبي بيقول له استطلق بطن أخي، يعني بطنه بيألمه جدا. النبي قال له إيه؟ اسقيه عسلا. قادم شوف العلاج، اسقيه عسلا. الصحابي راح سأ أخاه العسل، البطن تعب أكتر، راح للنبي تاني يا رسول الله سقيته العسل فزاد استطلاق بطنه. قال النبي اسقيه عسلا، روح اسقي عسل. راح مرة البطن برضه تعب زيادة، رجع للنبي في الثالث يا رسول الله سقيته العسل فازداد استطلاقه. قال كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسلا. في المرة الثالثة سقاه العسل ولكن بنية بقى، فكان الشفاء بأمر الله رب العالمين. لأن في بعض الناس ياخد الدواء ده عليه تجربة، ففي المرة كان بيجرب مش مقتنع يعني العسل، بقول لك بطني بتوجع تقول لي عسل يا رسول الله، هو عايز يقول كده يعني عسل ايه؟ ماشي اديني حاجه قول لي علاج، ولا ما بقول لك اسقيه عسل. مره بعد مره لما قال له كذب بطن اخيك وصدق الله، ان الله قال عن العسل فيه ايه؟ شفاء للناس ولا ايه؟ ما دام ربنا قال يبقى فيه شفاء ولا لا؟ فيه شفاء، انما انت اللي بطنك كذابه، لازم يكون عندك يقين وحسن استقبال للمنهج. فلما سقاه العسل في المره الثالثه ايه اللي حصل؟ جاء الشفاء بامر الله. يبقى عشان كده بنقول لك دايما حتى في التداوي عندنا جهاز ارسال وجهاز استقبال، صح كده؟ حتى في التليفونات اللي معانا دي، الهاند بتاعك ده، الهاتف المحمول ده، في ارسال وفي استقبال ولا ايه؟ اللي انتوا بتسموها النت، الشبكه، صح كده؟ لو انا مثلا في المكان في الغرفه المغلقه دي التليفون ما فيش شبكه هنا، بالله عليك هعرف اتصل بحد؟ والله ابدا. انزل مثلا كده في الكيلر او في مكان ما فيش فيه شبكه ويتقفل عليك بالمفتاح ومعاك تليفون لكن ما فيهوش شبكه، ها هيفيدك؟ ما يفيدكش، ما فيش اتصال. طب انت عندك شبكه قويه جدا وعايز تتصل بالحاج علي مثلا، الحاج علي في الكيلر ما عندهوش شبكه، لما هتتصل هيقول لك ايه الهاتف بتاعك؟ هيقول لك ايه الهاتف؟ لا يمكن الاتصال، لان هناك المستقبل ما عندوش ايه؟ شبكه. فمهما تحاول، احنا عندنا يقول لك ايه؟ عذرا اتصل في وقت لاحق، الهاتف في خارج الخدمه مش شغال، ما فيش شبكه عنده، وهكذا. فسبحان الله عشان انا اتصل واتكلم لازم يكون عندي شبكه قويه والمستقبل عنده ايه؟ شبكه قويه، كده الاتصال يبقى مريح وتسمع صوتي واسمع صوتك ونتكلم. فهي كذلك يا جماعه، عندنا مرسل ومستقبل. احنا دلوقتي قاعدين، انا مرسل وانت مستقبل. المرسل اذا كان قوي القوه بتيجي منين؟ معاه كتاب وسنه بفهم الصحابه، هذه القوه اهي، المنهج السليم. طيب يبقى محتاج لمستقبل ايه؟ قوي، يكون الذهن خالي، القلب خالي من كل شيء يستقبل العلم ويعمل به. لو صادف ده هيكون الاستقرار. طب لو صادف غيره غير مستقبل مش هيستفيد بما يسمع. واضح كده؟ فهمت يا ابني؟ يبقى كذب بطن أخيك وصدق الله، اسقيه عسلا. اسقيه ايه؟ ولذلك الطب الشرعي هو الأصل. مش دلوقتي يقول لك الطب البديل اللي بيسموا العلاج بالأعشاب وكده طب بديل لهم، لا ده انتوا اللي بديل، الكيماويات دي هي البديلة، إنما الطب الأصلي فين؟ فيما جاء به الشرع، هو ده الطب الأصيل. ماشي كده؟ مش الطب بتاعكم؟ فهمت يا ولا؟ مش العقاقير الكيماوية، لا الأصل فين؟ في الطب ده، اسقيه عسلا، تداوي بالأعشاب ده الأصل. ولا نمنع التقدم العلمي والتكنولوجيا، لكن ما تسمولناش الأصيل بديل وتسموا البديل إيه؟ أصيل. نقول لكم لا، عفوا عذرا، الأصيل عندنا ما جاء به الشرع من كتاب الله ومن سنة رسول الله. عشان كده بقول لك اقرأ مثلا كتاب الماتع المسمى بالطب النبوي لابن القيم، تجد أعاجيب في الطب، تجد أعاجيب في الطب. يبقى شربة عسل أو الكي، والكي موجود الآن كثير من الأمراض، ولكن النبي قال لك ولكني أبغض الكي. يعني أبغض الكي؟ قال أهل العلم أي لا يحبه النبي أن يبدأ به في العلاج، يعني خليه آخرا لما توصل العلة بقى اللي ما فيش غير الكي كعلاج كسبب العلاج، لا حرج إذا وصلنا للآخر كده، أما ما تبدأش بالكي كإيه؟ علاج. والله أعلى وأعلم. إذن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال النووي رحمه الله تعالى فيه الإشارة إلى استحباب الدواء، هو مذهب أصحابنا. بيقول أصحابنا يعني مين؟ الشافعية، إن الإمام النووي من أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. يقول وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف، يعني ده هو الصواب، استحباب التداوي. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ ما في داء أنزله الله إلا أنزل له الدواء. تقول لي عم الشيخ في أمراض مثلا لم يكتشف لها دواء حتى الآن زي الإيدز وغيره، ويقول لك أيوة ده من عجز البشر، إنما هو له دواء، له إيه؟ دواء. عدم اكتشافكم للدواء ده ليه؟ على إيه؟ عجزكم وضعفكم، فمحتاجين جهد شوي، محتاجين تحصيل علم شوي وتجتهدوا شوية في المختبرات، وإن شاء الله ربنا يهيئ من يصل إلى إيه؟ الدواء. وده كله بأمر الله تعالى بقدر فهذا. ماشي كده؟ وبعدين حذرنا من التداوي بإيه؟ بالحرام، لأن بعض الناس أحيانا قد يصاب ببعض العلل، وده كان قديما حتى عند عوام الناس. يقول لك مثلا المعدة تعبان، يقول له روح اشرب بيرة. والله بيرة يعني كحول، خمرة يعني، العلاجك انك تشرب الخمرة. النبي سئل هذا السؤال يا جماعة، يا رسول الله أنا تداوى بالخمر؟ قال إنها داء وليست دواء، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، أو كما قال النبي مش ممكن يكون شفاء في حرام أبدا. ولكن ده مرض نفس، يقول لك أصل قالوا لي اشرب خمرة. خمرة يا راجل عيب عليه، طب ما تجيب شعير، مية شعير يعني هاكل الشعير يا حدان؟ مو شعير يعني يا حدان، وانت لسه جاي من سفر شكلك كده ونايم، ربنا يسلم هيصحلنا هنا بقى. يجيب الشعير ويغلي ويشرب مية شعير، ماشي كده؟ لكن بيرة ما هي الشهوة بقى اللي بيسموه هنا الجعة، عارفينها؟ ايه مش عارفينها؟ انت ما تعرفش يا احمد، انا عارف انت ما تعرفش، لكن في ناس معلمين هنا عارفين البيرة ولا لا؟ طبعا. اسمها ايه هنا؟ اسمها بير؟ بير، سبحان الله، شوف حتى بير. ومعروف البير في لغة العرب ايه؟ البئر، اللي ينزل فيه ما يطلعش، فما ينفعش التداوي بالحرام، إنما التداوي يكون بإيه؟ بالحلال بالطاهر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ما في داء إلا ربنا أنزل له إيه؟ دواء. طبعا مقيد بإيه؟ إلا الثان، إلا الهرم. وقد جاء في بعض طرقه زيادة، قال: علمه من علمه وجهله من جهله. الله، علمه من علمه وجهله من جهله. وللبخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له إيه؟ شفاء. ومن فقه مجموع هذه الألفاظ، ومن فقه مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. الملك ينزل يعرف النبي، يعلمه بالمرض ده أو بالعلاج ده. ويحتمل أن يكون المراد بالإنزال التقدير، أي قدر الله ذلك، وفيها التقييد بالحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام، قاله الحافظ ابن حجر. قلت، أي المصنف: من أجل كل هذه النصوص التي أمرت بالتداوي بالدواء الحلال، فإنه ينبغي على الناس المتخصصين أن يكثروا البحث، طبعا الكلام للدكتور عبد الحميد وأمثاله من أطباء المتخصصين، أن يكثروا البحث حتى يقفوا على العلاج المناسب للمرض، كما ينبغي على كل من له ولاية خاصة أو عامة كولاة الأمر والحكام والأمراء، وعلى كل من له صلة بالمريض ألا يهمل في علاجه، الطبيب، الممرض، الممرضة في البيت، إذا كنت لك أب أو أم وإنت قائم على علاجه ومتابعته تكون حريص عليه ألا يهمل في علاجه أو يتركه حتى يتعرض للموت. إذن مراعاة المريض أو الميت من الأعضاء اللي تبيح التخلف عن الجماعة. يعني عندك مثلا تقول يحتضر في البيت، تسيبه وتروح تصلي جماعة؟ لا، ما ينفعش. ده محتاج لك الآن أنك تذكره بحسن الظن بالله تعالى، أنك تلقنه كلمة التوحيد، تخفف عنه. واضح أن ده عذر. كذلك مريض، في مريض مثلا بياخد أدوية في مواعيد معينة وربما يتعرض لبعض الغيبوبات، ما ينفعش تتركه تقول له روح أصلي في المسجد واجي، يقول لك لا، صلي بجواره، أنت تصلي بجوار المريض، ما ينفعش تتركه. عشان كده بنقول الأطباء والممرضين دول بيقوموا بمهمة كبيرة جدا جدا، ومعذورون في ترك الجماعة، بل يصلوا في الوقت في أماكنهم بجوار مرضاهم، لأن ده عذر شرعي يبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة. يقول المصنف: ومن ثم نقول يجوز للطبيب ومن يساعده التخلف عن صلاة الجماعة لانشغاله بعلاج مريضه، وكذا من يقوم على رعاية المريض، بل يجوز للطبيب ومن معه الجمع بين وقتين، يصح الجمع بينهما. يعني يصح الجمع بينهما، يعني يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر تقديم، أو بين الظهر والعصر في وقت العصر تأخير، يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب تقديم، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء تأخير. لكن ما ينفعش مثلا يجمع بين العصر والمغرب، ما فيش جامع بين العصر والمغرب. ما ينفعش يجمع بين العشاء والفجر، ما فيش جامع بين العشاء والايه والفجر، انما الجمع بين الظهر والعصر او المغرب وايه والعشاء، لاجل علاج المريض او اجراء عمليه جراحيه له. دكتور مثلا بيخش الجراحه غرس العين بس بعد صلاه الظهر، ممكن ما يعرفش ظروفه في الحجره ايه، في عمليه بتقعد ساعتين، عمليه بتقعد 6 ساعات، عمليه ممكن تقعد 10 ساعات. احيانا الاطباء عارفين الكلام ده كله، يعمل عمليه ويحصل المريض يصاب بنزيف بعد ما يخلص داخل الغرفه، فبيضطر يفتح من جديد ويشتغل من جديد. اذا ما مش معروف التوقيت اللي هيخلصه في الجراحه دي، فنقول له لك ان تصلي الظهر في وقته، ثم تقيم الصلاه وتصلي العصر في وقت الظهر 4 ركعات، وتدخل غرفه العمليات براحتك، لان انت ليك رخصه وليك عذر في الجمع بين الصلاتين بغير سفر. واضح؟ لانك الان في غرفه عمليات أمامك مريض ما تعرف أنت تخلص معاه الجراحة، فحتى لا يفوتك الوقت لك أن تجمع. أو دخل قبل صلاة الظهر مثلا بدأ يشتغل في العمليات طال الوقت، نقول لك أن تنوي عندما يحين وقت الظهر أن أنت تجمعه في وقت صلاة الإيه؟ العصر حتى تفرغ من الجراحة، وهكذا إن لك عذر. يقول: وهذا من كليات الدين التي جاء بها وهي حفظ النفس والمال والعقل والدين والعرض، فالقيام على علاج المريض وتطبيبه من حفظ النفس الذي أمر به الإسلام وجاءت به شريعته، وكذلك الميت تجهيزه وتشييعه ودفنه، فإنه ينبغي الإسراع. ميت مات عندك في البيت وحاضر الصلاة الجماعة، تسيبه وتروح تصلي؟ مش ده محتاج تغسله، محتاج تكفنه، محتاجين نعجل به دفنه؟ أيوة، اجلس صلي بجواره، صلي انت ليك عذر التخلف عن الجماعة، وقوم على شؤون ميتك وكرمه وعجل بدفنه وعجل بإيه، فلا يترك الميت هكذا. فده طبعا فقه مهم جدا طالب العلم يتعلمه من أحكام، لأن بعضهم من ضيق أفق ومن ضيق يقول لك ما يقوموا يصلوا جماعة، هو مات هيجرى له إيه؟ يجرى له إيه؟ ما هو مات، ده مش فاهم هتعمل له إيه، ده جهل مركب، مش فاهم إن دي من ضمن الأعذار اللي تبيح إيه؟ التخلف عن صلاة الجماعة. لابد أن يقوموا على شؤون الميت غسلا وكفنا وتهيئة حتى يدفن، لأن من السنة التعجيل بدفن الأموال، إلا طبعا زي ما قلنا في بلاد الغرب إذا كانت القوانين بتتطلب يبقى يوم أو يومين في المستشفى أو كده، دي حاجة خارجة عن استطاعتك، وده بيدل على عظمة التشريع في الإسلام. عشان كيف نقول لك دايما لا تأخذ الفقه إلا عن أهل العلم، دي خطيرة جدا يا جماعة، التساهل في هذا الباب يضيع يا مناس ضيق عليهم بسبب الجهل، وزي ما شفنا كده الفتوى التي قتلت رجلا صحابي اللي شقت رأسه وبعد كده أصبح جنوبا، يعني دماغه اتفتحت جرح قام من نوم جنوب، فبيسأل بعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة. طب ما تعرفوش اسأل، ولا ايه يا جماعة؟ انا ما اعرفش اسأل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تولي موجود، روحوا للنبي اسألوه، ارفعوا الامر للنبي عشان تعرف. برضو كان في بعض الايه التصرف ببعض الفتاوى، قالوا لا نجد لك رخصة. الراجل عمل ايه؟ اغتسل جنب، طبعا لما اغتسل الماء دخل فين؟ في رأسه، وده مفتوح رأسه، فمات. الأمر وصل إلى رسول الله، ماذا قال النبي؟ قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل إيه؟ إنك تسأل. كان يكفي أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر بدن أو جسد، يعني يكفي أن يربط دماغه بالعصابة وما يحطش عندها مية خالص، يتيمم بس وبعد كده يغسل إيه؟ بقية الجسم، ما يجيش عند الرأس خالص. فشوف فتوى بغير علم أدت لإيه؟ لقتل رجل. فمهم جدا يا جماعة لا نأخذ العلم إلا عن أهله. يقول: فإنه ينبغي الإسراع في ذلك، أي تجهيز الميت، لا سيما إن كان يخشى تغيره. يعني إيه تغيره؟ تغير الريح، هنا الميت لو قعد فترة يحصل إيه؟ ريحه يتغير، وطبعا الريح قد يؤدي لإساءة الظن من بعض الناس، احنا مطالب تكريم الميت، واضح؟ عشان كده قلنا بنطيبه حتى بعد الغسل، ليه؟ لأن الريح بيتغير، فلا بد من التعجيل والإسراع في تجهيزه. يقول: إن كان يخشى تغيره أو حدوث بعض الفساد فيه أو في من حوله من أهله وأحبابه، يعني ممكن وجوده بين أهله يسبب فتن. تعرف بعض الناس للجهل وعدم العلم اللي بتلطم واللي بتصوت واللي بتصرخ واللي بتشق البيوب، طب تسيبه بقى في الموقف ده؟ ودي كلها فتن وبدع، قوم خلصت فينه عشان نريح من الفتن دي كلها، واضح؟ وياما ناس بيعملوا بلاوي سودة عند الموت، نسأل الله تعالى السلام. يقول: وكذلك فإن الانشغال بتطبيب المريض أو بتجهيز الميت يعد عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة، وإن استغرق دفنه وقتا طويلا فكل هذا مما يبيح لهم التخلف عن صلاة الجماعة حتى ينتهوا من ذلك. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ، أو كما قال النبي. الله يقول: فإذا حضرت الصلاة والجنازة كلاهما قدمنا ما يحدث بتأخيره مضرة وفساد. الصلاة حضرت والجنازة، إيه اللي لو تأخر يحدث سوء فساد؟ الجنازة، بخلاف الصلاة. الصلاة وقتها موسع بين الصلاتين، ولك أن تصلي في مكانك، لك أن تصلي فين؟ في مكانك في الوقت. لكن الجنازة لا، ممكن يحدث بتأخيرها فساد أو إفساد، فلا بد أن تعجل بها. وأخرنا ما فيه سعة ولا يحصل بتأخير فساد وهي الصلاة. ففي رواية الحديث، ففي رواية لحديث علي السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤخر الجنازة إذا حضرت، مدام حضرت ما تأخرهاش. قلت: ويمكن أن يدخل في هذا العذر دفع الضرر الحاضر كإطفاء الحريق، قياسا على ده في حريق في البيت والصلاة حضرت، تعمل إيه؟ أروح أصلي وبقى أطفي؟ طفي إيه ده؟ يمكن لو رحت تصلي النار تجي لك المسجد إذا كنت قريب من المسجد. نقول لك: لا، اقعد يا حلو أنت طفي الحريق، ومش بس كده، وادخل المسجد يا جماعة تعالوا ما تصلوش دلوقتي، تعالوا في حريق وخدهم معاك. ها والله ما ينفعش دول يقعدوا، قوموا طفوا الحريق وساعدوا الراجل. وكذلك أنت لو في الصلاة، لو في الصلاة ورأيت الحريق لك أن تقطع صلاتك للإنقاذ. فهمت حاجة؟ مش بس أخلص لك عاد أطفي. طفي إيه يا ابن الله؟ مشكلة خطيرة. زي بالضبط بعض الإخوة الله يسامحه جاي بيستفتي بعد ما حصل: يا شيخ نصلي كان في واحدة ست ماشية في الطريق وكانت بتقع، فأنا خفت أسندها لحسن المسها. قلت له: وقعت؟ قال لي: وقعت واتكسرت. قلت له: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، عشان ما تلمسهاش اتكسرت الولية. يا ابني مش دلوقتي، مش دلوقتي، ده اسمه وقت ضرورة انقاذ، انقذ المرأة. تقعت افرد عربية خبطت تسيبها؟ اصل المصافحة حرام، ما شاء الله عليك، الورع بيخر منك. مش هنا يا ابني، مش الوقت ده، ضيف مضطرة هتقع تنكسر يحصل لها حاجة، اجري واحملها. اجري وايه؟ فهمت يا احمد؟ الله يا اخي تعبنا يا احمد. قال بعد ما هي اتكسرت قال جاي بيسأل: يا ابني شيلها وتعال اسأل. سبحان الله، مصيبة خطيرة جدا. طيب، اطفاء الحريق عذر، وإنقاذ الغريق. واحد بيغرق في الفصل المصلي بقى، الله يهديك، والله مصيبة خطيرة جدا. فدي كلها أعذار تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة. طبعا أرى المقام قد ضاق بنا، وصلنا إلى العذر الخامس عشر والأخير. هنذكر العذر ونرجئ الشرح إن قدر بقاء إن شاء الله تعالى. العذر بعنوان: الصلح بين المسلمين. الله، الصلح بين المسلمين عذر للتخلف عن صلاة الجماعة إن قدر بقاء. وكان اللقاء نقف أمام هذا العذر الذي يبيح للرجال التخلف عن الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.